إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، عباد الله، لا يخفى على كل ذي عقل ودين أن العلم الشرعي هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، من سلك طريقه وذاق حلاوته وبلغ ذروته فقد استمسك بالحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق. فبالعلم يتبين الخير من الشر، وبالعلم يميز بين الحلال والحرام، وبالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبالعلم يميز الحسن من القبيح. فالعلم إذن هو الحاكم على الممالك وعلى السياسات وعلى الأموال وعلى الأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم يخرق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث. فالعلم هو الحاكم المتسلط على ذلك كله، وليس شيء يحكم عليه. وحسبكم بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف معلوم كما يقولون. فبالعلم يصل العبد إلى معرفة ربه ومعبوده للقيام بحقوقه، وهو القائد إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لعباده رحمة بهم. شرعها سبحانه وتعالى رحمة بهم، فالعلم إذن يتميز بهذه الخاصية العظيمة. والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، فضله بالعلم، فرفع أهل العلم إلى مراتب سامية وعالية، وجعلهم خيرة عباده. ولو لم يكن في كتاب الله عز وجل في فضل الإشادة بالعلم وأهله إلا قول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للإشادة بالعلم وبمنزلة العلماء. فلقد بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بنفسه وثن بملائكته وثلث بأولي العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية ليتبين لنا أن العلم نعمة جسيمة ومنة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان دون غيره من الخلائق. كيف لا وبه أظهر الله تعالى فضل آدم على الملائكة حين أمرهم بالسجود له. وإذا كان في الأمة بقية خير ودين ونفسة عز وتمكين فبفضل وجود العلماء فيه ورثة الأنبياء الذين ورثوا عظوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاموا بواجب الدعوة والبلاغ وحملوا على عاتقهم أمانة التعليم وحراسة الفضيلة وحملوا الأمة من سموم الفتن ومن نار الإحن. فوجب على الناس جمعاء أو على الأمة جمعاء أن تمنحهم هذا القدر اللائق به من الاعتبار وأن تعرف وأن تحفظ لهم هذه المنزلة التي بوعهم الله سبحانه وتعالى إياها بوعهم الله سبحانه وتعالى إياها وطاعتهم في طاعة الله عز وجل مع محبتهم واحترامهم وتوقيرهم والمزاحمة للجلوس إليهم والأخذ عنهم والاستماع إليهم. ولهذا أيها المؤمنون فإن من الأمور التي ينبغي أن تعرف أن هذه الأمة المرحومة لما كانت في عصورها الذهبية كانوا لا يقدرون شيئا ولا يعظمونه كالعلم والعلماء الذين يحملونه. فكانوا أي العلماء هم المقدمين وفي المحافل هم المكرمين إليهم مرجع الأمة في كل حال ومفزعها حين يحسبها أمر ذوبان. وكذلك ينبغي اليوم إذا أردنا لشمس العرب أن تعود وللإسلام أن يسود اسمعوا يا رعاكم الله إلى هذه الكلمات الطيبات والمعاني الخالدات التي خطها يا راع عالم كبير من هذه الأمة المرحومة وهو الإمام الأجري رحمه الله في كتاب سماه أخلاق العلماء في بيان منزلة العلماء وقدرهم ومنزلتهم عند الله وعند الخلق. يقول رحمه الله إن الله عز وجل وتقدست أسماءه اختص من خلقه من أحب فهداه للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليه وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التدوين وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان ومكان وذلك في كل زمان ومكان ألا وهم أهل العلم ففضلهم عظيم وخطرهم جزيل بهم يتبين الحلال من الحرام والحق من الباطل والحسن من القبيح والضار من النافع الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزاجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم خائلة بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المطيعون المقصرون. وبجميل مواعظهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم إحجاج. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم علم. ما أشكل على قضاة المسلمين من أمر، فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. وما ورد على أمراء المسلمين من أمر لا علم لهم به، فبقول العلماء يعملون وعن رأيهم يصبرون. وما ورد على إمام أو على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه، فبأمر العلماء يعمل وعن رأيهم يصبر. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة. هم غير الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتزيغ قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطفأت النجوم تحيروا، وإذا أصفى عنها الظلام أبصروا. فهذا البيان الرائع لهذا الإمام الكبير، وهو الإمام الأجري، فيه بيان جليل وواضح لصفات أهل العلم، ومنهم العلماء، حتى لا ينخدع الناس بالأسماء وبالشهرة. فقد تبين من هذا البيان ومن هذا الكلام العظيم أن العلماء هم العارفون بالله، المتفقهون في دينه، العالمون بشرع الله سبحانه وتعالى، العاملون بعلمهم على دين وبصيرة، العاملون بدينهم على علم وبصيرة، الذين وهبهم الله تعالى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلماء هم عماد الناس، هم عماد الناس يرجعون إليهم في كل ما تعلق من أمور العلم والفقه، بل وحتى في أمور الدين والدنيا. العلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دارت عليهم الفتوى بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعونوا بضبط قواعد الحلال والحرام. العلماء هم أئمة الدين، نالوا هذه المنزلة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. العلماء هم الطائفة التي نفرت من هذه الأمة فتفقهت في دين الله سبحانه وتعالى، ثم تقوم بعد ذلك بواجب الدعوة ومهمة الإيمان، كما قال الله عز وجل: فلولا المؤمنون نفر منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ما كان المؤمنون لينفروا كافة فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يذرون. العلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضره من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الناس وهم ظاهرون. اللهم على ذلك. قال البخاري: هم أهل العلم، والعلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا بملازمتها وحذرنا من مفارقتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة فقد خلق رقة الإسلام من عنقه. والمحصل من أقوال العلم في معنى الجماعة قولان: الأول هم الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام الشرعي ومبايعته، والقول الثاني في معنى الجماعة هي الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح. وعلى القولين فإن رأس هذه الجماعة أو رأس كيان هذه الجماعة هم العلماء، فهم الذين يعقدون البيعة للإمام وطاعته تبع لطاعتهم، وهم الأدلاء على الطريقة والمنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومن كان على طريقتهم. يقول الإمام الأجري رحمه الله في هذا الموضوع بذات: من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا أن يسلك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وكل من كان عليه العلماء في كل بلد إلى آخر من كان من العلماء، ثم ذكر أمثلة لذلك، قد مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام إلى غير ذلك من العلماء، ومجانبة كل مذهب يذهب إليه غير هؤلاء العلماء. ولما سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله من الجماعة التي تنصحني في ملازمتها، قال له أبو بكر وعمر، فما زال يذكر من الناس ومن العلماء حتى وصل إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل له هؤلاء كلهم ماتوا فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري، فجعل الجماعة في اتباع رجل واحد عرف بالعلم الجم والعمل بعلمه ومتابعة ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنه. وأبو حمزة السكري كان من علماء زمانه، قيل سمي السكري ليس نسبة لبيت السكر، وإنما لحلاوة كلامه. ومن أخلاقه العظيمة أنه سمع مرة جارا له يبيع داره لدين لازمه ولم يستطع أداءه، فباع داره وهي بجوار هذا العالم أبي حمزة السكري، فقال ثمن الدار 2000 دينار، وثمن جوار أبي حمزة 2000 فهي 4000. لما سمع فيه هذا العالم قال تعالى لي: وخذ 4000 ولا تبع دارك. هذه أخلاق العلماء، وهذا هو علم العلماء أيها المؤمنون. فمن كان محققا لهذه الصفات وعاملا بها فهذا هو العالم الذي يستفتى ويستنصح ويصدر الناس عن أمره، وهو الذي يفتي في النوازل. وليس كل من كان منسوبا على العلم وأهله وحمل اسم الدكتور أو الباحث أو القارئ أو الواعظ أو صاحب موقع تكون له الكلمة، لا سيما في الأمور النازلة. العلماء مقام عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمحبتهم واستنصاحهم والعمل بما تركوا من آثار، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. عباد الله، ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة واحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء ليس فيها نور ولا ضياء، فإذا هم في تلك الحيرة إذ قيض الله سبحانه وتعالى لهم مصابيح تنير لهم الطريق وتبصرهم بمواقع الأقدام، فسلكوا على السلامة والعافية. ثم جاءت بعد ذلك طبقات من الناس لا بد أن يسلكوا هذا الطريق، فسلكوه. فبينهم كذلك أي في الطريق انطفأت المصابيح فبقوا في الأمة. ما ظنكم به؟ فكذلك العلماء في الأمة، فكذلك العلماء في الأمة عباد الله، إذا ماتوا أو زهد الناس في مجالسهم أو أعرضوا عنهم تحير الخلق، تحير الخلق وتاهت بهم السبل والطرق وكثرت بينهم الشرور وفشى بهم الجهل وأحاطت بهم الفتن والإحن. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويدخل الهرج. الهرج هو القتل الذي يكون به الناس. كل هذا بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب فشو الجهل وذهاب العلماء او اعراض الناس عنه. وذهاب العلم او ضبط العلم عباد الله لا يذهب بغتة ولا يحدث بغتة، بل على امتداد الزمان وقرب الساعة، على امتداد الزمان وقرب الساعة يبدأ العلم في النقصان ثم يختفي شيئا قليلا قليلا حتى لا يجد الناس من يرشدهم ومن يعلمهم، بل حتى يذهب هذا القرآن من صدور الناس فلا يجدونه حتى في مصاحفهم. وارتفع حينئذ الشر الوخيم الذي يحول بالناس، ورفع العلم او قرب العلم ليس هو محوه من الصدور او محوه من الكتب، بل يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء. وان كان محوه من الصدور جائزا في القدره، لكن الحديث ثبت بان هذا لا يقع، والذي يقع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والعلم المقصود هنا هو علم الكتاب والسنة، وهو العلم الموروث عن الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا ذهب العلماء ومات العلماء فشى الجهل ورفع العلم ومات السنن وظهرت البدع، ثم يحصل بعد ذلك أن يأتي هؤلاء الضلال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمقصود هو العلم الشرعي وليس علم الدنيا، بل علم الدنيا فهو في زيادة، بدليل أنه جاء في الحديث قال: فضلوا وأضلوا، والضلال لا يكون إلا بالجهل في الدين. فنحن في زمان عباد الله قل عند الناس اهتمام هذا الأمر العظيم، ولهذا كان العلماء قديما يرون في ذهاب العالم وموت عالم واحد في الدنيا أنها مصيبة حلت للأمة، كما قال عبد الله بن مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام، يعني ثقب كبير في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، ما اختلف الليل والنهار. وكان أبو الدرداء يقول رضي الله تعالى عنه: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا العلم قبل أن يرفع، وأرفعه بذهاب العلماء. وفي هذا الأسبوع أو في غضون هذا الأسبوع مات عالم كبير في بعض بلاد أهل الإسلام، وهو معروف بعلمه طيلة عقود من الزمن، زادت عن 70 سنة كلها كانت في العلم والفتوى ونصح الناس ونصح الأمراء، حتى إن المعتمرين والحجاج ما حطت قدم معتمر أو حج في المسجد الحرام إلا وسمع من مواعظه ومن كلامه الشيء الذي ينفعه في دينه ودنياه. وكم نصح وكم علم وكم استأنس الناس بما يقول وبما ينصح، وكان أكثر العلماء تدريسا في المسجد الحرام رحمه الله تعالى، وأحسن عزاء المسلمين في هذا المصاب الجلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بجنات النعيم، وأن يجعل آثاره ينتفع بها المسلمون، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الأمة من علماء آخرين ما يكملون به المسيرة وينصحون الأمة ويوجهونها، إنه سبحانه وتعالى بعباده لطيف خبير. أقول هذا الذي تسمعون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.